بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مصطفى سعد سليمان من مرسى مطروح في جمهورية مصر العربية، لأخينا جمع من الأسئلة. في أحدها يسأل ويقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وأيضا هناك قول يقول حول القرآن الكريم: اقرأوا القرآن لما شئتم. إذا كان هذه أحاديث وجهونا جزاكم الله خيرا، وهل يصح أن يقرن الإنسان الدنيا بالدين جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا أعلم صحة شيء من هذه الأحاديث، وليس لها أصل فيما نعلم، ولكن إذا قرأ القرآن ليستفيد منه في أمور دنياه وأمور دينه فهو مطلوب، لكنه أنزل لعمل الآخرة وليستقيم له أمر الآخرة، هذا هو الأهم، ويترتب على العمل بالقرآن صلاح أمر الدنيا والآخرة. لكن ليس المقصود من إنزال صلاح أمر الدنيا، إنما الدنيا تابعة. فإذا قرأ القرآن ودرس القرآن وتدبر القرآن ليعلم أمر الدنيا والآخرة وليستفيد من ذلك ما يصلح أمر الدنيا والآخرة، هذا كله طيب، ولكن ليكون أكبر همه إصلاح أمر الآخرة والعناية بما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يعرف من كتاب الله ما أوجب الله وما حرم الله، وحتى يستقيم على طاعة الله ورسوله. وإذا استفاد من القرآن أيضا فيما يتعلق بطيب الكسب، هذا من أمر الآخرة، من يجتهد في أن يكون كسبه طيبا حلالا بعيدا عن الحرام، يستفيد في صلة رحمه، في بر والديه، في إكرام جاره، في حفظ وقته، كل هذا ينفع في الدنيا والآخرة. وهكذا اقرأ القرآن لما شئت، بمعنى له وجه صحيح، يقرأه ليتفقه في الدين، يقرأه ليخاف الله ويراقب الله، يقرأه ليعالج به مرضه، ليقرأه ليعرف أحكام بيعه، أحكام معاملته للناس، يعرف به أحكام صلاته، أحكام إلى غير ذلك، يقرأ لما يشاء. لكن أهم ما يكون أن يكون يقرأه ليعرف ما يرضي الله ويقرب لديه، ليعرف أسباب السعادة، ليعرف أسباب النجاة، ليعرف أسباب الهلاك حتى يحذرها. هو أنزل ليستقيم العبد على طاعة الله ورسوله، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلبيان أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فإن من سار على القرآن في معاملاته أفلح، فإن يصدق الحديث، يصدق المعاملة، لا يغش، لا يخون، لا يكذب، إلى غير هذا من الأخلاق الطيبة التي يدعو إليها القرآن. فهو إذا أخذ بهذه الأخلاق ولو كان إنما أراد الدنيا ينفعه ذلك، لكن لا يكون له أجر إذا كما أراد إلا الدنيا. أما إذا أراد بذلك إرضاء الله والتقرب لديه، جمع الله له خير الدنيا والآخرة، أثيب ومع ذلك صلح له أمر الدنيا فيما فعل، وإن لم يقتدي الآخرة وثواب الله نفعه ما يفعله في ما فعله في الدنيا من الصدق والأمانة وعدم الغش إلى غير هذا من الأشياء التي دل عليها القرآن وأرسل إليها القرآن، لكن إذا فعله المكلف طاعة لله وتعظيما لله ورغبة فيما عنده ولإصلاح أيضا أمر دنياه جمع الله له الخير خير الدنيا والآخرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل العمليات الطبية لتجميل جزء مشوه في الإنسان هل يعتبر هذا تغيير في خلق الله أم أنه محرم أم أنه جائز جزاكم الله خيرا؟
لا حرج في ذلك، لو كان في يده عيب أو سواد أو في وجهه أو في أنفه أو في شفته وأصلح ذلك لا حرج في ذلك. الحمد لله الرب جل وعلا أمر العباد بأن يعملوا ما فيه خيرهم وصلاحهم، فإذا فعل ما ينفعه وما يسره فهو داخل في الحديث الصحيح، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، عليه من علمه وجهله من جهله. الحمد لله. طيب إن الله تدعوه ولا تدعوه بحرام، فإذا كان فيه سواد في وجهه أو عروق تؤذيه أو تعاليل أو أشياء نكت تؤذيه فأزالها فلا بأس بذلك، أو في يده أو في ريزه أو في رأسه أو في غير ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا رجل مغترب، غبت عن زوجتي ما يقرب من 14 عاما، فما حكم الإسلام في تصرفي هذا؟ وهل أنا آثم؟ وجهوني إلى الصواب جزاكم الله خيرا.
إذا كانت الزوجة سامحة بذلك راضية بذلك فلست بآثم، وأنت كذلك إذا كنت لم تستعين بها على معاصي الله فلست بآثم. أما إذا كنت استعملت هذه المدة في معاصي الله في الزنا والفواحش فأنت آثم بما فعلت من المعاصي، والمرأة سليمة من ذلك إذا كانت سامحة. فأما إذا كانت لم ترضى فعليك أن تستسمحها وأن تتوب إلى الله من هذه المدة الطويلة، أما إذا كانت راضية فالحمد لله وجزاه الله خيرا. أما أنت فالواجب عليك في المستقبل أن تستعين بالله وأن تجتهد في القيام بحقها وأن تكون أعمالك في المكان الذي فيه زوجتك حتى تجمع بين المصلحتين، إما أن تنقلها إلى عملك وإما أن تنتقل إليها في محلها وبلدها حتى يجمع الله بينكما على خير، مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله ومع الحذر من محارم الله. وإذا كان البلد التي أنت فيه البلد التي أنت فيها فيها خطر فانتقل إليها إلى بلد السليمة أنت وزوجته، ولا تنتقل إلى بلد فيها خطر من تعاطي ما حرم الله أو ما هو أعظم من ذلك من الكفر بالله. احذر الانتقال إلى بلاد الكفر والضلال والبدع، واحرص على أن تكون في بلد سليمة بعيدة عن الخطر أنت وزوجتك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أسأل سماحتكم عمن قرأ القرآن كاملا وحفظه كذلك ولكنه لم يعمل بشيء منه كما ذكر، فما حكم الإسلام في هذا الرجل جزاكم الله خيرا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لمن عمل به ومن أسباب دخوله الجنة، وحجة على من لم يعمل به ومن أسباب دخوله النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفعا لأصحابه أي العاملين به. فالأمر الآخر يدعى بالقرآن وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. ورأى حين أوتي به رجلا يرضخ رأسه بالحجر، عليه رجل واقف يرضخه بالحجر، وكلما تدهدر الحجر ذهب واخذه ورجع راسه الى حاله وتأم راسه فضربه مره اخرى وهكذا يعذب. قال: لانه رجل اتاه الله القران فلا ما عنه بالليل ولا بعمل به بالنهار نسأل الله العافية. فالمقصود أن من عمل به هو حجة له ومن أسباب سعادته، ومن حفظه وقرأه ولم يعمل به فهو من أسباب عذابه وغضب الله عليه نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من المنطقة الشرقية، يقول محمد بن علي عيساوي. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: والد لدي لكنه لم يصلي أبدا بعد أن نصحناه وعلمناه وهجرناه وكلمناه وبينا له بأن عقوبة تارك الصلاة الكفر. يقول: لنا والد لكنه لم يصلي أبدا، ونصحناه وعلمناه وهجرناه وكلمناه بأن عقوبة تارك الصلاة الكفر وله عذاب شديد لكن دون جدوى، هل إذا قدر الله وتوفي يحق له أن يرثه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فالوالد له حق عظيم سواء كان رجلا أو امرأة، الوالد والوالدة. فالواجب النصيحة والإرشاد والمخاطبة الحسنة ولو كان تاركا للصلاة ولو كان كافرا بأي كفر، لابد من الصبر والاستمرار في النصيحة والتوجيه وعدم الهجر. لا تهجره، لا يجوز لك هجره. الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وإن جاهداك، يعني الوالدين، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أمر بأن يصاحبهما في الدنيا معروفة وألا يطيعهما في المعصية ولا في الكفر. ولهذا قال: واتبع سبيل من أناب إلي. فالمقصود أن الواجب عليك أيها الولد أن تتقي الله وأن تنصح والدك أنت وإخوانك ومن يساعدك من الخير في نصيحته وتوجيهه وعدم اليأس، لكن لا تهجره ولا تؤذيه ولا ترفع الصوت عليه، ولكن تنصحه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن كما أنت مأمور بذلك. يقول الله جل وعلا: ووصلنا الإنسان ولديه حسنا وإن جاهداك لتشربي ما ليس لك فلا تطعهما. ويقول جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال بعد: وإن جاهداك على أن تشربي ما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما بالبيع معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فأنت مأمور بأن تصاحبهما بالمعروف بالكلام الطيب، لكن مع النصيحة مع التوجيه مع الإرشاد، عملا بقول ربك جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك، وقوله: وصاحبهما في الدنيا معروفا وقد يهديهم الله على يديك، ويكون لك بذلك الخير العظيم والأجر الكبير. وقد قال الله عز وجل: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبدو أن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تيأس يا أخي، وترك الصلاة لا شك أن كفر، وهو كفر أكبر على أصح قول العلماء، كفر أكبر. وإذا مات على ترك الصلاة لا يرثه المسلم من أولاده، وإنما يكون كفر من أقاربه الذي مثله. وقال آخر من العلم: إنه لبيت المال، لأنه مرتد فيكون ماله لبيت المال لا لمن كان كافرا من جماعته، بل يؤخذ ماله ويصرف بيت المال لأنه ليس من الكفار الأصليين وليس من المسلمين. والمرتد يكون ماله فيء، يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين. وهذا قول قوي وجيد ولعله الأقرب والأولى فلا يعطاه الكفار ولا يعطاه المسلمون، ولكن يصرف في بيت المال إذا ارتد بترك الصلاة أو بسبب الدين أو بشيء من أنواع الكفر والضلال الأخرى، فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين، ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين ومصالح المسلمين. وإذا رأى ولي الأمر أن يعطيه أولاده المسلمين تقدرا لجهودهم وأعمالهم في نصيحته ولئلا يحرموا منه فلا بأس إذا رأى ولي الأمر ذلك مساعدة لهم على تثبيت الإسلام وتأليف قلوبهم، هذا أمر حسن. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
على ظاهر الآية الكريمة حق، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أجملها هنا وبينها في الآيات الأخرى.
الله أكبر.
بينها في بعد الآيات الآتية: يوصيكم الله في أولادكم إن ذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات. فمن الرجال الزوج يرث زوجته، والأب يرث أولاده، والأنثى يرث أولادها، وهكذا الإخوة، هكذا البنون يرثون من آبائهم وأمهاتهم، فالرجال والنساء يتوارثون. كل يعطى حقه المفصل في آيات المواريث في سورة النساء في أولها وفي آخرها وفي الأحاديث الصحيحة. الرجل والمرأة كل يعطى حقه نصيبا مفروضا، كما بين سبحانه للرجل النصف من زوجته إذا كان ما لها أولاد، والربع إذا كان لها أولاد ولو واحدة، والزوجة تعطى الربع من زوجها إذا كان ما له أولاد، وإذا كان له أولاد ولو من غيرها تعطى الثمن، والأب يعطى السدس كفاءً لولده أولاد، والأم كذلك تعطى السدس. وإذا كان ليس له أولاد تعطى الثلث، إلا أن يكون له إخوة فإنها تعطى السدس. والأب إذا كان ليس لولده أولاد يأخذ ما كله، إذا كان مهنا له يأخذه عصبا فرضا مقدرا لعصبا، وهكذا بقية الورثة كلهم داخلون في الآية الكريمة: للرجال نصيب ما ترك الوالد والأقربون. للرجال يشمل الآباء والأولاد والإخوة، وهكذا النساء يشمل الأمهات والزوجات والبنات والأخوات، فصل الله مواريثهم كلها سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سوريا المستمعة ألف ها رسالة ضمنتها عددا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة نعرض البعض الآخر إن شاء الله تعالى. تقول في أحد أسئلتها: إذا كنت أشك في الطعام الذي آكله بأنه حرام، أي لست متأكدة أنه حلال وأكلت منه، فما حكم ذلك؟ وإذا زرت أحد أقاربي وأكلت عندهم مما ضيفوني به، وإذا كنت لست متأكدة أنه حلال فماذا أفعل؟ وإن أكلته فعلي إثم، أفيدوني ووجهوني جزاكم الله خيرا.
الأصل يا الأخ في الله الحلال، فدعي عنك الشكوك وكلي مما يسر الله لك، وهكذا عند أقاربك وجيرانك، ودعي الشك والأوهام، واحملي أهل بيتك وجيرانك وأقاربك على أحسن المحامل، ودعي الشكوك التي تسبب النفرة وترك الطعام الذي أحل الله جل وعلا في بيتك أو في بيت جيرانك وأقاربك، هذا هو الأصل. الله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه وساوس من خطوات الشيطان، فدعيها واحذريها، واحذري ما قدم لك من أبيك أو أمك أو أولادك على الحلال، وهكذا ما قدم لك من جيرانك إذا زرتيهم احملها على الحلال، إلا إذا تيقنت أن هذا حرام، أن هذا لحم محرم، يعني من لحوم الكلاب، من الميتة، حتى تيقني أن الشيء محرم، أو أنه لم يذبح على اسم الله، يعني صاحبه تعمد ترك التسمية ولم يبالي إلى غير هذا. المقصود الواجب عليك حسن الظن والبعد عن الشكوك والأوهام. فإذا جزمت يقينا أن هذا طعام محرم فدعي، لا من طريق الوساوس بل من طريق الجزم. جزمت أن الخبز مسروق، جابته فلان سرقته أو غصبته من إنسان، لا تأكله إذا علمت هذا، أو علمت أن هذا اللحم مسروق، أو أنه لحم حيوان محرم كالحمير والبغال والكلاب وأشبه ذلك، أو أنه لحم لم يسمى عليه اسم الله عمدا ولعاد الناس والجهل، يعفى عنه الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا سؤالا آخر فتقول: هل غرف الماء للوضوء بواسطة اليد يجعل الماء غير طاهر، علما بأني أغسل يدي قبل ذلك بالماء والصابون، وإذا توضأت وغرفت بيدي فهل يؤثر ذلك على طهارة الماء، علما بأني سمعت أن المتوضئ يجب أن تصب له المياه ولا يضع يديه داخلها ولا يغرف منها، وإن كان ذلك صحيحا فمن لا يوجد عنده حنفية تصب الماء أو لا أحد حوله يستعين به ليصب له الماء للوضوء، فماذا يفعل؟ نرجو توضيح كيفية الوضوء بشيء من التفصيل، جزاكم الله خيرا.
لا حرج في استعمال الماء باليد، وأن تغرفي بيدك تغسلي وجه تمضمضين تستنشقين، تغسلي وجهك ويديك، تمسحي رأسك وأذنيك، وتغسلي رجليك بالغرف، تغسلي باليد اليمنى وتصبين على العضو، ولا حرج في ذلك، بل هذا هو المشروع. كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام، كان يغرف إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلاث مرات، أولا كفيه ثم غرف بيده اليمنى واستنجى بالماء في قبله ودبره، وكان يستعمل الماء يغرف ويغسل وجهه يتمضمض ويستنشق يغسل وجهه ثم يغسل يده ويغرف، فيدخل اليد في الماء لا يضره، ولا حاجة إلى الصابون، تغسل يديك بالماء ثلاث مرات يكفي في أول وضوء، ما في حاجة إلى صابون ولا غيره، الماء يكفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه بالماء وحده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات قبل الوضوء، ثم يدخل يده في الماء فيتمضمض ويستنشق إلى آخره. هذا ليس عليه من التكلف والوساوس القبيحة، دعي عنك الوساوس وحذرها، فإن الشيطان حريص على إدخال الوساوس على بني آدم، والماء لا يتأثر بذلك ولا يتنجس بذلك، لكن إذا قمت من النوم يتأكد غسلها ثلاثا، أكد من النهار ثلاثا قبل أن تدخلها في الإناء، ولو أدخلتها في الإناء لم ينجس الماء حتى ولو من النوم، حتى ولو من النوم، الماء طاهر الماء طهور، لكن إن تكوني قد أخطأت إن أدخلتها بدون قبل أن تغسلها ثلاثا. فالمقصود أن السنة غسلها ثلاثا سواء في اليقظة أو بعد النوم، ولكنه يتأكد غسلها بعد النوم ولا سيما نوم الليل، ثم تدخل اليمنى وتغرفين، وإن كان كباش يصب الماء أخذت من الكباش بيدك اليمنى وغسلت صبت على اليد اليسرى. المقصود أن هذا لا حرج فيه والحمد لله، وإياك والوساوس واحذريها. أما إذا كان في النجاسة أو شيء لزج اندسب وغسلته بالصابون لا بأس. طيب.
جزاكم الله خيرا. لها قضية من القضايا التي تقع بين الإخوة تقول فيها: سماحة الشيخ، نحن أخوات عدة وأنا أكبر واحدة في المنزل عند والدي، أقوم بأداء صلاتي بإذن الله وإن شاء الله أنني مرضية لوالدي، لدي أخت تصغرني بسنتين، عمرها الآن 18 سنة، تشعر أن والدتي تفضلني عليها في كل شيء، في الأكل واللباس وحتى في الحديث والكلام، وهي لأجل ذلك تشعر بكراهية لي ولا تطيق أن تسمع بسيرتي ولا تجلس معي وتتحدث معي في البيت إلا بأشياء ضرورية جدا، فماذا أتصرف اتجاهها وخاصة أننا نتجادر كثيرا، وجميع من أقول له ذلك يقول هذا شيء طبيعي، فكل أخوين وراء بعض يكون بينهم من الغيرة ما هو غير عادي، وأنا دائما أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما تشاجرنا، ولا أرد عليها إلا في بعض الأحيان القليلة، وهي تظن عندما أسكت أنني خائفة منها، أرجوكم وضحوا لي حكم هذا وماذا يجب علي أن أفعل حتى أرضي الله وأرضي والدي، جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك أيها الأخت في الله الصبر والاحتساب والمخاطبة لأختك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولا سيما إذا كانت تشعر بأن أمها لم تعدل، فأشعريها بالكلام الطيب وتكلمي مع الوالدة في العدل، لأن الواجب على أمك أن تعدل بينكما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فعلى الوالدة أن تعدل في كلامها معكما وفي كل شيء، حتى لا ترى أختك الصغيرة أنها مظلومة، وأنت كذلك عليك العدل في الكلام وعدم السب وعدم الشتم وعدم النهر والعنف، عليك بالكلام الطيب. والواجب على أختك أيضا إنصاف واحترام أمها وأختك، واحترامك أيضا لأنك كبيرة، فعليها أن تتقي الله، عليها أن تخاطبك بالكلام الطيب، وأن تخاطب أمها بالكلام الطيب، وأن تعرف لأمها حقها، وأن تعرف لك حقك بالكبر، كل هذا واجب عليكم التعاون الخير. عليك أيضا أنت أن تصبري وأن تنصحيها وتنصحي الوالدة حتى يتم العدل، وحتى يكون منك الأخلاق الفاضلة والصبر الجميل والعناية بأختك الضعيفة التي تتوهم أنها مظلومة، وبالتعاون بينكما على البر والتقوى يحصل الخير العظيم، وبالنصيحة للوالدة يكون إن شاء الله الخير العظيم. فلا بد من صبر منكم جميعا، ولا بد من الحلم والخلق الكريم مع أختك هذه التي توهم أنها مظلومة حتى يزول عنها هذا الوهم إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخ المستمع خضر سالم سليمان من حقل في المنطقة الشمالية رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول ما هي كيفية الاغتسال لصلاة الجمعة، وهل يكفي الاغتسال عن الوضوء للصلاة، وما الحكم فيما إذا لمس المرء عورته وهو يغتسل، هل يؤثر ذلك على الطهارة، جزاكم الله خيرا.
غسل الجمعة مثل غسل الجنابة، والأفضل يتوضأ وهو الصلاة قبل ذلك ثم يغتسل، فيصب الماء على رأسه 3 مرات ثم سقه الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل الماء على جسده، هذا هو الأفضل بعد الوضوء، وإن توضأ بعد ذلك فلا بأس، توضأ بعد ذلك فلا بأس، ولا يجزئه الغسل عن الوضوء، ولكن يتوضأ بعد ذلك أو يقدم الوضوء وهو الأفضل، وإن لمس عورته بعد الغسل يعيد الوضوء، إذا لمسها بعد الغسل يعيد الوضوء، أما إن كان لمسه لها حين الاستنجاء وقبل الغسل أو قبل أن يشرع في الغسل لمس عورته لا يعيد الغسل، لكن يعيد الوضوء، لكن قد توضأ يعيد الوضوء، فلمس العورة ينقض الوضوء ولكن لا ينقض الغسل، الغسل ماشي يغتسل ولو مس عورته غسله ماشي صحيح، لكن الوضوء الذي سبق يعيد الوضوء، وإن كان وضوءه بعد ذلك كفى والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحتك. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.